إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ناقشنا الأسبوع الماضي فكرة التقريب بين السنة والشيعة والمناحي والمسالك التي ذهب إليها يعني العلماء في كيفية التقريب مع الشيعة أو المقصود بالتقريب على وجه التحديد. وانتهينا إلى أن أفضل مسالك التقريب عند الشيعة، وبالذات التقريب بمعنى تقريب الشيعة إلى دين الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى، لا كما صنعه لهم آياتهم ورواتهم. فانتهينا إلى أن الشيعة أنفسهم ينبغي أن يستهدفوا بالدعوة إلى التوحيد وإلى السنة وإنقاذهم مما هم فيه من الضلال المبين، وأن أقوى الوسائل وأقربها وأعمقها تأثيرا فيهم أن يشهدوا نماذج من كبار علمائهم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى وأخرجهم من بحر الظلمات الرافضي إلى نور التوحيد ونور اتباع السنة الشريفة. ذكرنا أن هناك نماذج رائعة جدا من أكابر علماء الرافضة ممن هداهم الله سبحانه وتعالى وعادوا إلى دين الحق وضحوا بحياتهم وبجاههم ومناصبهم ونحو ذلك في سبيل نصرة الحق. وذكرنا أيضا أن من أعلام التصحيح وأعلام الاعتدال من علماء الشيعة العلامة أبو الفضل البرقعي رحمه الله تعالى، وهو يلقب عندهم بلقب يندر أن يحظى به أحد من أكابر علماء الشيعة ومرجعياتهم، وهو لقب آية الله العظمى. طبعا استعمال هذا اللقب ليس المقصود إقراره، نحن نكرر كلمة آية الله العظمى أو أحيانا ننقل عنهم وصفه مثلا بأنه حجة الإسلام، ليس اعترافا بهذا اللفظ الذي يصادم الشرع، لا ما فيش بشر يقال عليه أنه آية الله العظمى، هذا من غلوهم في آياتهم والنفخ في علمائهم، لكن نحن نستعمل اللقب لإبراز يعني أنه وصل إلى أعلى المراتب العلمية والمرجعية في مذهبهم. فنقف عند هذا النموذج من نماذج المخلصين في التجرد في البحث عن الحق، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل من يطلب الحق مخلصا ومتجردا لوجه الله تبارك وتعالى ونصيحة لهذه الأمة. لا شك أن هذا يؤثر جدا في شباب الرافضة إذا دعوا إليه، وهو أيضا يزيدنا معشر أهل الحق وأهل السنة يقينا بما امتن الله به علينا من هذا الدين القويم. أما اسمه فهو أبو الفضل ابن الحسن ابن حجة الإسلام أحمد ابن السيد رضي الدين، ينتهي نسبه إلى محمد الجواد ابن موسى الرضا، والإمام الرضا أحد أئمتهم الاثنى عشر، فهو من آل البيت عندهم، وهو من نسب ينتسب إلى الإمام يعني الرضا بواسطة 26 جدا، ولذلك ينسب أحيانا إلى الرضا فيقال له آية الله أو أبو الفضل الرضوي، وتارة ينسب إلى موسى المبرقع ابن الجواد فيقال البرقعي، وهذا هو الأشهر في نسبته، يبقى البرقعي نسبة إلى جده موسى المبرقع ابن الجواد. ولد البرقعي تقريبا سنة 1330 من الهجرة في مدينة قم، وبدأ في هذه المدينة طالب العلم وعمره 11 أو 12 سنة في المدرسة الرضوية، وهي مدرسة علمية كانت تخصص لكل طالب غرفة يسكنها، ولكن نظرا لأنه طلب بدأ طلب العلم في سن يعني صغير لم يكترث به ولم يخصص له غرفة، مما جعله يطلب من حارس المدرسة أن يترك له غرفة أدوات النظافة، غرفة صغيرة متر في متر تضع فيها أدوات التنظيف وليس لها باب، فسمح له الحارس بذلك بعد أن وضع لها بابا مكسورا. يقول البرقعي: وأتيت ببساط من بيت والدي وفرشت به تلك الغرفة وبدأت بالدراسة، وكنت مقيما في تلك الحجرة التعيسة ليلا ونهارا، كما أنها لم تكن تقين الحر ولا البرد لأن بابها كان مكسورا ومليئا بالشقوق. وقد واصل الدراسة فيها حتى أكمل مرحلة الخارج، وهي التي تمثل آخر مرحلة لطالب الحوزات العلمية الشيعية، ومن بعدها صار أحد مدرسي الحوزة. تلقى عن علماء كبار من العلماء الشيعة، من أبرزهم آية الله العظمى عبد الكريم الحائري اليزدي، وآية الله العظمى حجة كوة كمبرع، وآية الله العظمى أبو الحسن الأصفهاني، وآية الله العظمى شاه آبادي، والحج الشيخ محمد علي القمي. أما المنزلة العلمية التي وصل إليها أبو الفضل البرقعي رحمه الله تعالى، فإنه بلغ منزلة كبيرة وعالية في العلم عند الشيعة، حتى قال عنه آية الله أبو القاسم الكاشاني: إن جناب العالم العادل حجة الإسلام والمسلمين. السيد أبو الفضل البرقعي الرضوي قد صرف أكثر عمره الشريف في تحصيل المسائل الأصولية والفقهية حتى صار ذا قوة قدسية في رد الفروع الفقهية إلى أصولها، كما وصفه آية الله العظمى السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني بأنه ممن بذل جهده في تحصيل الأحكام والمعارف الإلهية برهة من عمره وشطرا من دهره، مجدا في الاستفادة من الأساطين حتى بلغ مرتبة عالية من الفضل والاجتهاد، مقرونا بالصلاح والسداد، وله التصدي في الأمور الحسية وفيما لا يجوز لغير الفقهاء والمجتهدين التصدي لها، ولمكانته التي وصل إليها من الاجتهاد العلمي أجازه الأصفهاني بأخذ الخمس من سهم الإمام على ما هو جار في مذهب جمهور الشيعة. وهذا يعني أنه وصل إلى مرتبة المرجعية، إن عشان واحد يأخذ الخمس من سهم الإمام فهذه هي مرتبة المرجعية عندهم. كما حرم عليه الكاشاني التقليد إذانا وإعلانا برسوخه الفقهي في المذهب الإمامي. ألف البرقعي رحمه الله تعالى ما يزيد على 35 كتابا، مرآة الآيات أو المرشد لموضوعات القرآن، كنز الذهب أو 1500 حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات قصيرة لسيدنا سيد الشهداء، كنز الحقائق كلمات الإمام الصادق، كنز الكلام كلمات الإمام الحسين، كنز الجواهر كلمات الإمام الباقر، رسالة الحقوق بين حق الخالق والمخلوق، الأربعون من أحاديث خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، النظام الجمهوري الإسلامي جامع المنقول في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 مجلدات، تراجم الرجال 10 مجلدات، تراجم النساء مجلدان، دعبل الخزعي وقصيدته التائية، الإسلام دين السعي والعمل، ترجمة المختار الثقفي، سيد جمال الدين الحسيني والشيخ فضل الله النوري، تفسير قبس من القرآن، ترجمة فارسية للقرآن وتوضيح لآياته، الجبر والتفويض. لكنه بعد ذلك ألف كتبا مخصصة لحرب الخرافات والعقائد الباطلة التي تنسب إلى الإسلام، مثلا التفتيش في بطلان مذهب الصوفي والدرويش، حقيقة العرفان، فهرس عقائد العرفان والصوفية، فهرس عقائد الشيخية ومخالفتها للإسلام، العقل والدين في العقل والتوحيد، العقل والدين في النبوة والمعاد، العشق والمعاشقة في نظر العقل والدين، الشعر والموسيقى، المصالح والمفاسد، دراسة دعاء الندب، دعاء الندب ومخالفة عباراته للقرآن، درس من الولاية، جواب الإشكالات على دروس من الولاية، الخرافات الكثيرة في زيارات القبور، تحريم المتعة في الإسلام، حديث الثقلين، كسر الصنم أو عرض أخبار الأصول أي أصول الكافي على القرآن والعقول، درس فيه روايات الكافي وانتقدها، دراسة علمية لأحاديث المهدي حول الأحاديث المتعلقة بالمهدي، مخالفة مفاتيح الجنان لآيات القرآن، كتاب آخر تضاد مفاتيح الجنان مع آي القرآن، وله منظومات كثيرة واضح أنها باللغة الفارسية. أيضا من أنشطة البرقعي العلمية أنه ترجم بعض الكتب من العربية إلى الفارسية، الصحيفة العلوية أحكام القرآن للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ترجمه إلى الفارسية، والعجب العجاب أنه ترجم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طبعا قطعا هذا له دلالة واضحة جدا في أنه كما اتهموه، طبعا ولا بد أن يتهم بذلك أنه إيه؟ وهابي، أنه وهابي، ونحن نفهم كلمة وهابية على أنها نسبة إلى الوهاب، إلى الله سبحانه وتعالى. فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ترجمه إلى اللغة الفارسية، وكما ذكرت لكم الأسبوع الماضي قناة وصال باللغة الفارسية التي تخاطب الرافضة في إيران بالفارسية نشرت ترجمة كتاب التوحيد باللغة الفارسية، وأعلنت عن جائزة مالية كبيرة لمن يدل على خطأ واحد في هذا الكتاب يصادم القرآن الكريم. فمرت عدة شهور ولم يستجب أحد لهذا التحدي رغم أن المبلغ مغري، فضاعفوا المبلغ ومدوا مدة التحدي، ضاعفوا المكافأة لمن يدل على موضع واحد في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام يصادم القرآن الكريم، فلم يستجب أحد إلى هذا التحدي إلى اليوم. ترجم أيضا كتاب نهج البلاغة، ترجم كتاب تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والمصالح المتعلقة بها للصابوني، ترجم كتاب المذاهب الخمسة. أيضا من العجب العجاب جدا أن عالم من علماء الشيعة يصل هذه المرتبة العلمية عندهم وهو من أهلهم وشاهد من أهلهم، يترجم أيضا كتابا عجيبا جدا وهو كتاب المنتقى، وهو مختصر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا أيضا له دلالة عميقة جدا في إعجابه بشيخ الإسلام، ثم أنه انتقى هذا الكتاب بالذات الذي محضه شيخ الإسلام لإبطال ضلال الرافضة، لأن الكتاب اسمه نهاج السنة النبوية في نقض كلام أو مذهب الشيعة والقدرية، أو منهاج الاعتدال في رد مذهب أهل الرفض والاعتزال. فهذا من أقوى الكتب على الإطلاق التي تصدت لكشف انحرافات الدين الشيعة بأقوى ردود علمية، وكتاب له يعني صدى في التاريخ إلى اليوم كما هو معلوم. فطبعا كونه يترجم أمثال هذه الكتب هذه لها دلالة في غاية القوة على أن الله هدى إلى الإسلام الذي أنزله الله، وليس الفهم المحرف للإسلام الذي افتراه هؤلاء الرافضة. توفي رحمه الله تعالى عام 1400 من الهجرة، سنة 1992. أما مراحل تحولات البرقعي رحمه الله تعالى فقد مر بعدة مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان فيها كسائر علماء المذهب الرافضي في غاية التعصب لهذا الدين ولهذا المذهب الإمامي، هذه المرحلة تمتد إلى سنة 1949، وهذه كانت مرحلة شبابه، أيام شبابه، لأنه نشأ في بيت شيعي إمامي واجتهد في تعلم مذهب الإمامية حتى أثنى عليه بعض أبرز علماء المذهب بأنه ذو قوة قدسية في رد الفروع الفقهية إلى أصولها، ولذلك نال درجة الاجتهاد في المذهب الجعفري من عدة مراجع في المذهب الإمامي. هذه المرحلة التي امتدت من ولادته إلى سنة 1949 لها سمات عامة. أولها أن كانت المناخ السياسي في إيران في ذلك الوقت عانت إيران من تسلط رضا بهلوي، ثم بعد ذلك ابنه محمد من بعده، وقد كانت السياسة المتبعة هي سياسة القمع والإرهاب. من ضمن ملامح البارزة جدا في تلك المرحلة محاربة الدولة للحجاب، فقد بدأ شاه إيران رضا بهلوي بفرض لباس موحد للرجال كما ألزم النساء بخلع الحجاب. يقول البرقعي: وقد كانت المرأة في تلك الأيام ملتزمة بالحجاب من رأسها وحتى قدميها، ولم يكن يرى منها شيء، حتى وجهها لم يكن يعرف من ظهرها. وكانت مسألة الحجاب هذه مسألة شديدة الوقع على الشعب الإيراني، كما ذكر أن الناس اعتصموا في ما يسميه الشيعة في إيران حرم الإمام الرضا احتجاجا على فرض خلع الحجاب، وقد انتهى الأمر بإرسال وحدات من الجيش في أمر الشاه الإيراني، وبعد الحصار تمت المصادمة، مما أوقع 11 ألفا بين قتيل وجريح، دفنوا كلهم، القتلى والجرحى الذين كانوا أحياء دفنوا وهم أحياء، 11 ألفا بين قتيل وجريح دفنوا كلهم قتلى وجرحى في مقابر جماعية، كما تم سجن ونفي مجموعة من وجهاء الناس. السمة الثالثة: غلبة الخوف على العلماء والناس عموما، فلم يكن أحد يجرؤ آنذاك على مصادمة الدولة نظرا لبطش الشاه وحكومته. يقول البرقعي: وفي تلك الفترة قل ما كان يجرؤ أحد من العلماء والكبار على التفوه بكلمة ضد الدولة، وقد غلب الخوف على الجميع. السمة الرابعة: احتلال إيران أثناء الحرب العالمية الثانية. فتعرضت إيران أثناء الحرب العالمية الثانية للهجوم من قبل الحلفاء، لأن الشاه في تلك الحرب انحاز لألمانيا، هو خمن وتوقع أن النصر سيكون حليفا لألمانيا، فأراد أن يبادر للتحالف مع ألمانيا على أمل أن يظفر منها على حصة من بلاد القفقاز أو القوقاز، فدخل مع ألمانيا في حلف عسكري واقتصادي، فطبعا أثار عليه حفيظة الحلفاء، وبعد هزيمة الألمان تحول الحلفاء إلى إيران حتى انتخبوا من إيران، وطلبوا من رضا بهلوي التخلي عن العرش، فسلم الملك لابنه، وتم نفيه إلى جزيرة موريشيس ثم منها إلى مدينة جوهانسبرغ في اتحاد جنوب أفريقيا، والتي لم يمض أعوام حتى مات فيها سنة 1944. سلم الإنجليز وروسيا مقاليد الحكم من بعد رضا لابنه محمد، الذي لم يعتبر بما حصل لوالده، بل سار على نفس خطى أبيه في معاداة شعبه والعمالة التامة للكفار، ولكنه في هذه المرة العمالة بدل ألمانيا اللي هي كان أبوه يحالفها، أو كانت الحليف الأكبر لوالده، بدأ يحالف الحلفاء بدلا من ألمانيا. أما السمات دي السمات العامة في المجتمع والعصر، لكن بالنسبة للسمات الخاصة للبرقعي في هذه المرحلة، فأخطر هذه السمات وأبرزها أن البرقعي في تلك المرحلة لم يسلك أي مسلك إصلاحي، لكنه كان متمسكا بالمذهب الإمامي الجعفري، يعني أشد التمسك جملة وتفصيلا. ولشدة تمسكه بالمذهب الإمامي كان يساهم في الرد على من يقدم الأطروحات النقدية، أي حد كان ينتقد المذهب الشيعي والضلال المذهب الشيعي، فكان البرقعي ممن يرد عليه كيف ينتقد يعني المذهب الشيعي. وممن رد عليه عالم كبير جدا من أعلام التصحيح رحمه الله تعالى، هو أحمد الكسروي. فنفس البرقعي رد على أحمد الكسروي لأنه كان يكتب في نقد التشيع الإمامي، فشاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، وقام هو بتبني نفس أفكار أحمد الكسروي حينما هداه الله إلى نور الحق. في هذه المرحلة كان لديه يعني جرأة وقوة في الحق، خاصة بعد فرض يعني خلع الحجاب. يقول: في تلك الفترة قل ما كان يجرؤ أحد من العلماء والكبار على التفوه بكلمات ضد الدولة، وقد غلب الخوف على الجميع، وكنت في قم فأصدرت إعلانا ودعوت الناس فيه إلى القيام والتحرك، ولما لم أجد من يستجيب لندائي اضطررت أن أخرج ليلا فألصق الإعلانات على الجدران بنفسي في أسواق وأزقة المدينة، ولكني لم أرى تحركا من أحد. ثم أصبحت الدولة أشد جرأة ومنعت كليا تعليم الدين والخطابة، وكان يتوجب علي أن أخطب سرا أينما ذهبت، ومر عامان أو ثلاثة على هذا المنوال إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي نزوع البرقعي إلى الإصلاح عن طريق السياسة، وهي من سنة 1949 إلى 1953. خاض فيها البرقعي صراعا سياسيا من أجل إصلاح ما وضح له من الانحراف على المستوى الشرعي والسياسي في مجتمعه. السمات العامة لهذه المرحلة الثانية: أولها أن العالم انقسم إلى تيارين، تيار رأسمالي وتيار شيوعي، وكانت إيران يتنافس عليها كلا المعسكرين، فبريطانيا ومن خلفها أمريكا. لسه كانت بريطانيا هي إيه؟ الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، فأمريكا كانت تتبع بريطانيا. طبعا بعد كده الوضع اختلف الآن يعني. فبريطانيا ومن خلفها أمريكا كانت تسعى للنفوذ الاقتصادي والسياسي في إيران. أما روسيا فكانت تضغط للحصول على امتياز التنقيب عن النفط، وفي إيران أحزاب سياسية متصارعة يؤيد كل واحد منها أحد المعسكرين. من السمات العامة في هذه المرحلة أن حكومة شاه إيران اعترفت بدولة الكيان الصهيوني في سنة 1948 إرضاء لبريطانيا من جهة، وإظهارا للدول الغربية بأن إيران لا ارتباط لها بالإسلام بل هي علمانية تحررية. أيضا من الملامح العامة في تلك الفترة تولي محمد مصدق رئاسة الوزارة في إيران. فمحمد مصدق هو وآية الله الكاشاني كان يمثلان تيارين، أحدهما وطني وهو تيار مصدق، والثاني متدين إصلاحي وهو كاشاني. حصل صراعات كثيرة كانت برضو يعني كأحوالنا في مصر في عهد الكابوس، دائما تزور الانتخابات باستمرار، يعني مهما حاولوا من حراسة اللجان وهذه الأشياء لازم كانت النتائج يعني تزور، لكنهم صمدوا إلى أن تمكن في النهاية من الفوز بالانتخابات. اللي حصل بعد ذلك تعرض الشاه محمد البهلوي للاغتيال في سنة 1949، فالحكومة استغلت هذا الحادث لتلغي حكومة مصدق، فقامت باعتقالات واسعة في صفوف المعارضة، وممن اعتقلوا آية الله الكاشاني، ثم نفي بعد ذلك إلى لبنان. في سنة 1951 عمت إيران فوضى، فاضطر الشاه لتكليف مصدق، لأن مصدق ورقة رابحة ويعد مقبولا من عدة أطراف، فكلفه حتى يعني يهدئ الثورة، كلفه بتشكيل وزارة من أجل تهدئة الشارع الإيراني. بقي مصدق في الحكم 27 شهرا أصدر فيها أحد أخطر القرارات في تاريخ الصراع الإيراني الغربي. حد يعرفه القرار؟ نشوف كده يمكن في ناس بتتابع التاريخ ده. أحسنت. تأميم النفط الإيراني. أنا بطمن بس إن إحنا فينا برضو ناس يعني عندها إلمام بالتاريخ والثقافة دي. فأخذ أخطر قرار في تاريخ الصراع الإيراني الغربي، وهو تأميم النفط الإيراني، فأعلن مصادرة أملاك البريطانيين وأخذ امتيازات النفط منهم. ولما طلبت بريطانيا التفاوض طلب أثناء التفاوض معهم دفع مبلغ ضخم كتعويضات لإيران، فانسحب البريطانيون من التفاوض. حاول الشاه أن يتدارك الأمر، لأن طبعا هيخسر يعني أحبابه الإنجليز، فأرسل رسالة لمصدق يقضي فيها بإقالة وزارته عشان ينقذ الوضع مع بريطانيا. فرفض ذلك مصدق والكشاني وأعلن الانقلاب على الشاه، فثار الناس معهم، فهرب الشاه إلى روما وعمت الفوضى البلاد، فخشيت أمريكا أن يسيطر المتدينون على البلاد، فقامت بإرسال كرمت ابن الرئيس روزفلت رئيس أمريكا، فقام بتوزيع مبلغ $1,000,000 لبعض من لهم القدرة على تهدئة الأمر، منظمات المدنية. يعني أعطاهم $1,000,000، طبعا أيامها $1,000,000 دي حاجة يعني كانت كبيرة قوي، فللناس اللي ممكن قدرة على تهدئ الأمور. وفعلا تم ذلك ومهدوا الطريق تاني من جديد للشاه، ورجع الشاه من روما وقدم مصدق للمحاكمة. السمة الرابعة أن حكومة الشاه في هذه الفترة قامت بمحاصرة المتدينين لا سيما المصلحين منهم، وعملت يعني عدة إجراءات، منها تسليم المدارس التي يشرف عليها العلماء إلى وزارة التعليم، قامت بالاستيلاء على الأوقاف. قام الشاه بإطلاق حركة الثورة البيضاء، وهدفها إخضاع رجال العلم الشرعي له وأخذ حصة مما يملكونه. من سمات هذه المرحلة غياب دور العلماء سياسي، فكان العلماء بعيدين عن الاشتغال بالسياسة وأمور الحكم، بل بعضهم كان له دور سلبي لأنه كان يبارك ويدعم سياسة الشاه. أما العاملين في الساحة الإيرانية مثل كاشاني ومصدق والجبهة الوطنية التي أسسها الخميني، فلم تكن في هذه الفترة لها أي صدى أو تأثير في عموم الناس. فيما يتعلق بهذه المرحلة الثانية، يعني احنا تكلمنا عن السمات العامة للبيئة، لكن على المستوى الشخصي للبرقعي، أبرز سمات البرقعي في هذه المرحلة هي اتصاله بالكاشاني. في سنة 1949 قدم البرقعي إلى طهران واتصل بالكاشاني الذي وصفه البرقعي بأنه الذي وقف في وجه استبداد الدولة وكان قد اشتهر بعض الشيء. وأما غيره من العلماء فكانوا إما ساكتين أو أنهم يأكلون خبزهم يوما بيوم ويوافقون على ظلم الشاه. السمة الثانية السعي في الإصلاح السياسي، فقد اقتنع البرقعي بأفكار الكاشاني في السعي للدخول في المضمار السياسي من أجل إصلاح أوضاع الناس الدينية والسياسية. كان يرسل رسالة مثلا، نموذج من الرسائل التي أرسلها البرقعي، يقول فيها الكاشاني للبرقعي: يا برقعي، إياك أن تجعل المسجد متجرا كبقية المشايخ، بل أيقظ الشعب ولا تلقي بالا لما يرددونه من أن الشيخ الصالح هو الذي ينقطع عن أمور الناس ولا يبالي بشعبه، وابذلوا جهدكم لكي يتم انتخاب مصدق. قام بذلك البرقعي، فكان يسعى بكل ما أوتي من قوة في التنقل بين الناس لدفعهم للمشاركة في انتخاب مصدق. قبل أن نقفل المرحلة الثالثة بنلفت النظر، احنا بنوصف فقط الواقع ونستعمل تقريبا نفس العبارات بتاعت الإصلاح وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة أنك لما تقارن بين دولة إيران الرافضية قيادة الخميني إلى اليوم وبين دولة الشاه الظالمة المستبدة، أعتقد أن دولة الشاه تكون أرجح، لأن احنا بنقيس بالنسبة لمصلحة أهل التوحيد والإسلام. ويمكن اتكلمت في الموضوع ده من زمان قوي في محاضرات في مسجد الجمل في الورديان، كان عنوانها: شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس. شيعة اليوم أخطر من شيعة الأمس. كان حصل الحرب بين إيران والعراق، وحصل يعني نوع من المقارنة، ومن شاء أن يرجع للتفاصيل فأعتقد هي متوفرة مثل هذه المحاضرات، وفيها الكلام على أيهما أصلح للإسلام خلافا لما حصل في تلك الفترة من الحياز الأعمى من الكيانات الإسلامية تقريبا كلها للدولة الرافضية بقيادة الخميني. فهذا بس للإيه عبارة عابرة، مش معناه أن احنا إذا بحثنا عن مصلحة أهل الإسلام والتوحيد فحينما نقول أيهما أصلح لنا مش معناه أحب نقر ظلم الشاه، ولكن نتكلم عن الوضع بصورة نسبية. الخطر على الإسلام من الدولة الإيرانية التي تحيي عقيدة فاسدة وتحارب وتبشر بدينها ضد حاكم ظالم كل أهدافه دنيوية، يريد أن يكون له الكبرياء في الأرض والسلطة وكذا وكذا، لكن هو ليس يحمل نفس العقيدة التي تشكل خطرا على المسلمين فيما بعد. ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة البرقعي والإصلاح الديني. هذه من سنة 1953 إلى سنة 1992. دخل البرقعي في هذه المرحلة في تحول كبير في حياته، لأنه بدأ عملية نقدية جدة، تعتبر حالة نضج طبعا شديد. بدأ ينظر للمذهب الشيعي بعقلية ناضجة جدة، فذهب يجاهد في محاربة الخرافة والغلو ونحوها من مظاهر التعصب عن معالم الدين الخالص، ولكن بطريقة ليس للسياسة فيها نصيب. أبرز السمات العامة لهذه المرحلة زيادة الغليان الشعبي في إيران، ثم يليها قيام الثورة المسمى زورا بالإسلامية في إيران في سنة 1979. هذا فيما يتعلق بالسمات العامة، غليان شعبي في إيران، ثم قيام الثورة الرافضية على يد المدعو الخميني، والتي تسمى ثورة إسلامية والإسلام منها براء في سنة 1979. السمات الخاصة بالبرقعي نفسه في تلك المرحلة أن البرقعي في هذه المرحلة كان بدأ يتفرغ للقراءة والبحث والنظر، وبالذات التأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. فوجد البرقعي في تلك الفترة فراغا في الوقت أعانه على الوقوف على كثير من الحقائق التي اكتشفها من خلال البحث والاطلاع. يقول رحمه الله تعالى، وهي عبارة مهمة جدا، يقول فيها: وفي تلك الأعوام كنت أجد فراغا في الوقت ساعدني على المطالعة والبحث والتأليف والتدبر في كتاب الله، فتبين لي أنني وجميع، تأمل كلمة وجميع، فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون في الخرافات وغافلون عن كتاب الله، وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه. الملمح الثاني بجانب قضية التفرغ وتدبر القرآن الكريم أنه بدأ يتجه اتجاها إيجابيا للدفاع عن الإسلام الحق عن طريق التأليف وكتابة الرسائل لإصلاح اعتقادات الناس. في هذه المرحلة اجتهد البرقعي في محاولة إصلاح الناس عن طريق التأليف وكتابة المقالات. قال رحمه الله: ثم قمت بتأليف كتب لإصلاح عقول الناس وآرائهم، ولقد كنت أقصد من تأليف هذه الكتب أن أعرف الناس بكتاب الله والعقائد الإسلامية القرآنية، وأن ننتشل شعبنا من كيد أهل البدع وضلالاتهم. ركز أولا على الدعوة المباشرة، الخطب والدروس والمناقشات. فلما تبين له الخلل الذي لحق بالمذهب الشيعي، توجه في نشاط كبير لدعوة الناس إلى التبصر وإعلام العقول وترك الاعتقادات الخاطئة والخرافات المنتشرة. فبدأ دعوته من مسجد مادر في طهران، حيث صار إماما له بعد إلغاء حكومة مصدق. يقول: وكانت خالة مصدق قد بنت مسجدا، وكان يعني يديره شخص طلب من آية الله الكشاني أن يرشح أحدا لإمامة المسجد، فاصطحبني الكشاني إلى ذلكم المسجد كإمام، واقتدى بنفسه بي، يعني صلى خلفه مأموما، ثم قمت في المسجد إماما. وكان البرقعي يركز في تدريسه على القرآن الكريم، فبعض من يعني زاره قبل الثورة وحضر معه أحد دروس التفسير في هذا المسجد ذكر أن عدد الطلاب الذين كانوا يحضرون كان يقارب 200. كما كان البرقعي يستغل تنقلاته ورحلاته في الدعوة والتدريس، قال رحمه الله: وفضلا عن التأليف، فقد كنت أستغل رحلاتي وتنقلاتي لنشر الحقائق الإسلامية. طبعا بدأ يظهر تمرده على ضلالات الرافضة، فبدأ أيضا تعرضه للابتلاء بسبب ذلك، فكثرت الاضطهادات والابتلاءات بسبب أنه كان يدعو دعوة صريحة إلى إجراء تصحيح في عقائد الشيعة، واجتمع على محاربته أكثر من جهة، وقف أمام دعوته وتصدى له أناس لم يرقهم ما كان يدعو إليه، وهم أولا أساسا المستفيدون من بقاء الخرافة والجهل وسكوت العلماء، ثانيا رجال المذهب المستفيدون من المذهب سواء فائدة الجاه أو فائدة المال. يقول رحمه الله: ولقد فضلت الإقامة في طهران، لأنه كان هناك في قم ثلاث فئات تضمر لي العداوة: الأولى فئة موظفي الدولة وعملائها، الثانية خدم حرم السيدة المعصومة الذين كانوا عبيدا للمتولي باشي نائب قم في المجلس وكنت أراه غير صالح لهذا المنصب، والثالثة فئة المشايخ خاصة أتباع البروجردي. مع اختلاف البرقعي مع رموز الثورة الخمينية في كثير من المسائل، لكن ذلك لم يمنعه من أن يشارك في إسقاط نظام الشاه بسبب أنه كان يتطلع إلى تحكيم الشريعة على حد زعم الخميني أنه كان يريد تطبيق الشريعة، فشارك مع الشعب الإيراني ضد الشاه والسافاك، مخابرات إيرانية أو مباحث أمن الدولة عندهم، ومع أنه كان قد تقدم في العمر يعني اقترب من سن 70، لكنه شارك في الثورة الخمينية. يقول: كان عمري في هذه الأيام قد وصل 70، ولكني مع هذا كنت أشترك في المظاهرات. المظاهرات دي كانت صاخبة جدا، لدرجة أن الشاه بنفسه كان يركب الطيارة الهليكوبتر ويقصف الناس بالرشاشات، هو نفسه الملك بتاعهم كان بيضربهم بالنار من الهواء. تطلع البرقعي إلى دعم الثورة الإسلامية، فقام بخطوة عملية للإصلاح وهي تأليف كتاب هدفه التعريف بالحكم الإسلامي الذي كان يأمل تطبيقه عندما يصل آية الله الخميني إلى سدة الحكم. يقول البرقعي رحمه الله تعالى: وعملا بمبدأ النصيحة لله فقد أرسلت رسائل عدة إلى آية الله الخميني، ودي موجودة في كتابه اللي هي سوانح وتأملات، كتاب الكبير الذي ألفه البرقعي وذكر فيه كل قصة حياته، موجود في الكتاب نص الرسائل التي أرسلها إلى الخميني وكيف كان الخميني يتجاهل كل رسائله. يقول: أرسلت رسائل عدة إلى آية الله الخميني إلا أنه لم يجب على واحدة منها، وكلما كتبت مقالا يعني كي ينشر كان يحال بيني وبين إيصال هذا المقال إلى الناس. فمن البلاء الذي تعرض له البرقعي في هذه المرحلة أنه طعن فيه بأنه منحرف وضال في أكثر من مرة، خاصة عندما ألف كتابه درس في الولاية. فكرة الكتاب بمنتهى البساطة درس في الولاية اللي هو اضطهد بسببه، أنه ألفه لإثبات أن الأنبياء عليهم السلام وأن الأئمة لا يشاركون الله تعالى في شيء من صفاته وأفعاله. دي الجريمة، درس في الولاية تكلم فيه عن أن الأنبياء والأئمة لا يشاركون الله عز وجل في شيء من صفاته وأفعاله، وأن ولاية الأنبياء والأولياء تنحصر في الأمور الشرعية أو التشريعية فقط. طبعا هذا يصادم عقيدة الشيعة في مسألة إيه؟ لها تعبير نوعي، أحسنت، الولاية التكوينية. دي مصيبة كبيرة عند الرافضة قاتلهم الله، شرك في الربوبية كما سنوضح إن شاء الله فيما بعد. فهو عندهم الاصطلاح الخميني قاتله الله صرح به في كتابه: إن لأئمتنا مقاما معلوما ومنزلة سامية لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضرورات مذهبنا أن الأئمة كانوا أنوارا محدقين حول العرش، وأن لهم إيه؟ أنه تخضع لولايتهم جميع ذرات هذا الكون، إن الأئمة الاثناشر تخضع للولاية بتاعتهم اللي هي ولاية تكوينية، تخضع لها جميع ذرات هذا الكون. فطبعا هو ألف هذا الكتاب درس في الولاية ليرد على هذا ويثبت أن الأنبياء والأئمة لا يشاركون الله في شيء من أسمائه وصفاته عز وجل، وأن ولاية الأنبياء والأئمة محصورة فقط في الجوانب القانونية أو الشرعية. فقام الميلاني الذي يصفه البرقعي بأنه قضى عمره في النجف في سبيل السفسطة والفلسفة اليونانية لدى مشايخ الشيخية، وكتب إعلانا مطبوعا جاء فيه أن كتاب درس في الولاية كتاب ضلال وصاحبه ضال، وطبع من هذا المنشور آلاف النسخ وألصقوها حتى على باب وجدران مسجد البرقعية. ووصل الحال ببعض المتفلسفين والمداحين وأهل النياحة اللي هيفقدوا بقى إيه؟ أكل العيش، المداحين اللي هم بيمدحوا ويغلوا، ما هي دي برضو بتجيب يعني تعمل شغل، والأهل النياحة اللطم والبكاء على الحسين والمظلومية أهل البيت إلى آخره، ما ده برضو مصدر رزق يعني وفير. الشاهد أن أحد هؤلاء من المتفلسفين والمداحين وأهل النياحة أفتى بتكفير أو تكلم بتكفير البرقعي رحمه الله تعالى. يقول البرقعي وبيحكي بقى الحملة التي ملأت البلد ضده: ذهبت يوما إلى سوق الحدادين في طهران، وكان لي حاجة مع شخص هناك، لكنه لم يكن موجودا، فانتظرته حتى يأتي، وأنا على هذه الحال رأيت علما على باب بيت راية يدل على إقامة العزاء وذكر المصائب، حاجة كنت شبه الحسينية كده، وعليها راية لها مقر النياحة والندب واللطم والإشارة. فدخلت وجلست في زاوية، فرأيت واعظا يدعى عماد زاده يتكلم من على المنبر، بينتقد شخصا معينا. من هو هذا الشخص؟ البرقعي نفسه. يدعي بقى على البرقعي، هو طبعا مستني الراجل في معاد بينه وبينه، فطال بيه الوقت فقال ادخل استريح في المكان ده، فدخل خد زاوية كده بص لقى في درس في هذا المكان، كان العزاء والنياحة. النياحة دي مش معناها في حد مات وعمله تعزية، لا، النياحة على الحسين وقال البيت. فدخل وجد عماد زادة هذا على المنبر وقاعد يهاجم في مين؟ في البرقعي، ويدعي أنه ينكر الله، أن البرقعي يكذب بالله سبحانه وتعالى، ينكر الله وينكر الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر جده الإمام إلى آخر هذه الاتهامات. فأخذ يتكلم ما يقارب نصف الساعة من فوق المنبر فقط في تلفيق التهم والافتراءات للبرقعي، ولم يكن يعرفني أحد في ذلك المجلس. ولما نزل من فوق المنبر وأراد أن يخرج قمت وذهبت خلفه ولحقت به في الزقاق، وبعد السلام والتحية قلت: هل التقيت شخصيا بالبرقعي؟ فقال: لا. قلت: هل قرأت شيئا من كتبه ومؤلفاته؟ قال: لا. قلت: فبأي دليل تصفه بالضلال والانحراف؟ قال: نقلت عن آية الله الميلاني. قلت: إنك واعظ ومثقف، فلا أقل من أن تقرأ ولو كتابا للبرقعي لكي تعرف حقيقة حاله، ولا يجب عليك أن تقلد الأفراد في معرفة الآخرين. وفي ذلك اليوم كنت أحمل أحد مؤلفاتي معي، وهو كتاب عن دعبل الذي أنشأ قصيدة في مدح الإمام الرضا عليه السلام، فأخرجته من جيبي وقلت له: معي كتاب للبرقعي، لا بأس أن أعطيك إياه لتقرأه وتعطيني رأيك فيه بعد أيام عن الكتاب ومؤلفه بالهاتف. فقبل وأخذ الكتاب وأعطاني رقم هاتفه، وبعد مضي أيام اتصلت به هاتفية وقلت له: هل قرأت كتاب دعبل من مؤلفات البرقعي؟ قال: نعم. قلت: ما رأيك فيه؟ قال: تأليف جيد، وبحق إن المؤلف رجل مؤمن وأديب وعالم. قلت: فلما إذن تكلمت عنه بسوء؟ فقال: لقد كنت مخطئا. قلت: إذن أنت مسؤول وعليك أن تعتذر إليه. قال: هو ذاك. قلت: إذن فلتعلم أن ذاك السيد الذي التقى بك في الزقاق وأعطاك كتاب دعبل كان البرقعية نفسه. قال سامحني. قلت لن أسامحك لأنك قلت ما قلت فوق المنبر، وعليك أن تذهب وتقول لمستمعيك إنك أخطأت وعندئذ أسامحك. طبعا من الابتلاءات التي تعرض لها التهديد بالقتل، فقد هدد بالقتل عدة مرات. ولما ألف كتاب التفتيش وكتاب حقيقة العرفان أرسل إليه بعض المراجع الشيعية، العلماء الذين يحملون لقب المرجعية أو المرجع الديني، أرسلوا وهددوه بالقتل. من ذلك أيضا من الابتلاءات التي تعرض لها أنهم ألجأوه لترك بيته. ففي أيام الشاه الثاني وبإيعاز من بعض المراجع هاجم جنود السباك بيته واقتلعوا باب البيت وكسروا الباب السفلي ودخلوا البيت، مما جعله يترك البيت. يقول البرقعي: وقد مرضت زوجتي من جراء فزعها في تلك الحادثة وتوفيت بعد أيام. وصل به الحال إلى أن أقاربه هجروه وتجنبوه خوفا من الدولة. فبعد وفاة زوجته هجره أقاربه خوفا من السباك وما قد يفعلونه بهم. يقول رحمه الله: فقد تركت المسجد، طرد من المسجد والبيت، وتوفيت زوجتي من جراء المعارضين لي، حتى هجرني أقاربي وبقيت مع الله تعالى ووكلت أمري إليه. من الاضطهاد الذي تعرض له أنه منع طباعة كتبه أو تداولها، وذلك في أيام الشاه بسبب مخالفته أفكار المقربين إلى السلطان. يقول رحمه الله: ثم منع الناس من تداول كتبي، في حين أن كتب الخرافيين والصوفية والشيخية كانت متاحة للقراء. ليس هذا فحسب، تعرض للسجن أكثر من مرة بسبب أفكاره ونشاطاته في الدعوة إلى تصحيح عقائد الناس. فقد سجن مع الكاشاني مدة 3 أشهر، وأصيب في السجن بالملاريا، كما هجموا على مسجده مرة من المرات وألقوا القبض عليه واقتادوه للسجن، ثم أخذوا عليه التعهد بألا يصلي الجماعة بالناس. ثم سجن في آخر حياته في سجن إيوين الذي يعد من أقسى السجون السياسية في إيران لمدة 1 سنة. وطبعا بنته حكت بقى التفاصيل المعاناة الشديدة، لأنه كان بيقترب من سن 90 وكان عنده أمراض كثيرة جدا، وطالما حاولوا أن يستنجدوا بالخميني لكي يفك أسره ويرحم شيخ خته، ولكن ما من مجيب. تعرض البرقعي رحمه الله تعالى للاغتيال سنة 1992 حين وجهوا إليه بعض عناصر حراس الثورة الذين كلفوا باغتياله، فأطلقوا عليه الرصاص الحي في عقر داره وهو يصلي، فأصابت منه الخد الأيسر لتخرج من الخد الأيمن، مسببة له بعض الأذى في سمعه. طبعا هم توقعوا أنه مات من هذا الرصاص فتركوه، يعني ما أجهزوش عليه، شعر لهم أنجزوا المهمة وانصرفوا. لكن شاء الله سبحانه وتعالى الرصاص أصاب خده الأيسر أو الرصاصة فخرجت من خد الأيمن مسببة له بعض الأذى في سمعه، علما بأنه كان يناهز 80 من عمره. وفي المستشفى الذي نقل إليه لمعالجته جاء الأمر للأطباء بعدم معالجته، وعلى إثر ذلك نصح أحد الأطباء بمغادرة المستشفى والتداوي في منزله، لأن أصبح وجوده داخل المستشفى أصلا مصدر يعني خطر عليه. بعد تعرض البرقعي للاغتيال ثم عدم معالجته جاء الأمر بسجنه في سجن إيوين لمدة 1 سنة، ثم أخرج ونفي إلى مدينة يزد. ولكن بعد 5 أيام من نفيه سجن مرة أخرى، ثم نفي لنفس المدينة، ثم مات فيها عام 1992 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا فيما يتعلق بالمراحل الثلاثة التي مر بها البرقعي رحمه الله تعالى. طبعا واضح أن هذا الرجل كان مخلصا إن شاء الله في إصابة الحق والبحث عن الحق، لأنه لو لم يكن مخلصا لآثر المنصب والجاه والخمس والأموال والزعامة، وهو يعلم تماما أنه لو خالف هذه البيئة الرافضية الخبيثة في شيء من عقائدها فإنه سيدفع الثمن غاليا. لكن من خلال مراسلاته في كتابه سوادح وتأملات الذي كتبه لترجمة حياته الذاتية، فإنه يعني يذكر تفاصيل أكثر من هذا بكثير عن معاناته في السجن وتلك الأحداث، وأيضا أولاده كانوا يشاركون في هذه الأحداث. أما أسباب تحول البرقعي إلى دين الحق ورفض الغلو والخرافات، لا شك أن السبب الأول مطلقا هو فضل الله عز وجل الذي فتح على البرقعي أسباب التوفيق والسداد. وأهم أسباب التوفيق الذي وفق الله به البرقعي رحمه الله تعالى أنه أخذ فرصة للتأمل في القرآن الكريم. للأسف الشديد طبعا إحنا بنكون واقعيين دايما لما بيتكلم كان عن حقائق زي بيقول إيه، محاكمة كتاب فلاني إلى القرآن، محاكمة رواية الكافي إلى القرآن وهكذا، في حين أنه لا يذكر السنة، لكن بنقول كتر خيره يعني، لأن القرآن قطع القرآن يدل على حجات السنة. لكن تخيل واحد يعني غارق في روايات الشيعية، أكيد ولو اطلع على نور السنة ودرس علم الحديث عند أهل السنة أكثر وأكثر لأتى بالمزيد من الإنجازات في هذا المجال. لكن القرآن هو كتاب هداية بالصفة الأساسية، بل هو الهداية كلها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإحنا يعني بنقول في نقص العاصم من الضلال لابد أن تقول القرآن والسنة، كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعصمة من الضلال تتوقف على مصدرين وليس على القرآن فقط. فالعصمة من الضلال لابد فيها من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مع ذلك، مع أنه لم لا يذكر السنة، لكن ربما كان السبب هو أنه يخاطبهم بما هو متفق عليه. ما أحد يجرؤ أن يعني يطعن في القرآن، لكن لو قال السنة سوف يهبون ويقولون السنة هي سنة المعصومين، لأنهم لا يعترفون إطلاقا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك بالتفصيل من قبل. فالقرآن كاف في هداية الإنسان إلى كل خير، والله سبحانه وتعالى يسر للبرقعي التوجه للتفكر والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى. فإذا السبب الأعظم بعد توفيق الله في هداية البرقعي وتخليه عن الخرافات والضلالات والغلو هو كتاب الله عز وجل. يقول رحمه الله: وفي تلك الأعوام، اللي هي لأنه هو في الأعوام دي سنة 1372 اللي هي موازية ل 1953، هو في المرحلة دي تخلى عن المشاركة في العمل السياسي، فوجد فراغا من الوقت فبدأ يعني إيه يتدبر القرآن الكريم. يقول: وفي تلك الأعوام كنت أجد فراغا في الوقت ساعدني على المطالعة والبحث والتأليف والتدبر في كتاب الله، فتبين لي أنني وجميع علماء مذهبنا غارقون في الخرافات وغافلون عن كتاب الله، وتخالف آراؤهم صريح القرآن وتعارضه. وببركة التدبر لكتاب الله صحوت قليلا قليلا، وفهمت أن الروحانيين اللي هو تيار العلماء وأهل الطوائف بدلوا الإسلام ونبذوا الإسلام الأصيل باسم المذهب، وتبين لي أن فئة باسم العرفاء وأخرى باسم الشعراء والمفاخر الوطنية، وفئة باسم الصوفية، وفئة باسم الإخبارية، وفئة باسم الأصولية، وفئة باسم الحكماء والفلاسفة، وجميع هذه الطوائف والفئات روجت ونشرت الفكر البشري بدلا من الإسلام الصحيح. إن كل ما يدعو إليه ده خرافات وضلالات بشرية لا علاقة لها بالدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا تصريح منه يوضح أثر القرآن الكريم في هدايته. أيضا نحن إذا تأملنا كتابه كسر الصنم، إذا مجرد العنوان بس كسر الصنم بيهد دين الشيعة هدما، لأن كتاب الكافي الكليني يعد عندهم طبعا هو المرجع الأعظم في السنة، سنة المعصومين وروايتهم، الكلمة الدارجة هي أنه هو إيه له مكان عظيم عندهم كمكانة البخاري عند أهل السنة. هل لكم رأي في التعبير ذا؟ يعني دائما نحن نتكلم ونقرأ ونسمع أن الكتاب الكافي الكليني عند الرافضة تماما منزلته مثل منزلة البخاري عند أهل السنة، هل هناك تحفظ مثلا على هذا التعبير؟ عايز كلمة واحدة بس فتح. أيوة العصمة، ده هو بالعكس، ده هو عندهم هو أعظم من البخاري عندنا. لماذا؟ لأن عندهم إن دي سنة مين؟ المعصوم 12 إيه؟ يعني هقول نبي ولا أقول إله ولا 12 إيه؟ 12 إمام على حد زعمهم، هم كلهم معصومون. فطبعا هل الصحيح البخاري يعني بندي عصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد معصوم يعني غير سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذول 12 إمام هم يعني يتخذون عصمتهم من الخطأ والنسيان إلى آخره. وهي المشكلة مش الأئمة، الأئمة حالهم مع الشيعة مثل حال اليهود مع موسى والنصارى مع عيسى، هم يزعمون حبهم وكذا وكذا، لكن موسى وعيسى يعادوا لهم ويتبرؤون منهم، هذا معلوم. فنفس الشيء يعني قالوا البيت والأئمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر أئمة آل البيت، هؤلاء هم أعداء الشيعة الذين يدعون أنهم يتشيعون لهم وينصرونهم، لأنهم قطعا كانوا على الدين الصحيح الذي يعني أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو لا، هو مش زي البخاري عندنا، بالنسبة لهم هو أعظم من البخاري، لأن الأئمة كل الاثناشر معصومين، أما نحن فلا نؤمن بعصمة الأئمة، والعصمة فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي كتابه كسر الصنم، فهو شوف التعبير بيعتبر أن الكتاب الكافي هو الصنم الذي أضل الشيعة والذي يعبده الشيعة، وأن هذا الصنم لو كسر قطعا بينهار كل دين الشيعة. البرقعي يقول أنه يعتمد على القرآن الكريم بالدرجة الأولى في فرز الآراء الصحيحة من الآراء الباطلة من خلال اعتماد ما دل عليه القرآن الكريم أولا، ثم عرض جميع الأقوال عليه ليظهر الموافق للقرآن فيأخذ به من المخالف للقرآن ومن ثم يرده. فدائما كان البرقعي يؤكد أن القرآن الكريم هو الحكم لفصل الخلاف، كما جاء هذا في كثير من الآيات. يقول البرقعي رحمه الله: ومع الأسف فإن علماء بلادنا الذين أحدثوا الخلاف يأبون الرجوع إلى القرآن في خلافاتهم مع المذاهب الإسلامية الأخرى، بل يرجعون إلى روايات مذهبية فيوسعون بذلك بؤرة الخلاف. وحتى في كتاب الكافي هذا نجد في باب الرد إلى الكتاب والسنة ما يدعو إلى ضرورة العودة إلى الكتاب والاحتكام إليه وإلى السنة. إذن البرقعي بهذه الطريقة رسم لنفسه منهجا جديدا في أصول الاستدلال، وخطى خطوة مباركة عندما رجع إلى المنبع الأصيل ليحاكم إليه كل ما جاء من الروايات، علما بما جاء في القرآن من وجوب الاحتكام للقرآن وبما جاء عن أئمة الهدى كالإمام الجليل جعفر الصادق رحمه الله، الذي ورد عنه في كتاب الكافي قوله: اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. إذن السبب الأول هو الذي أشرنا إليه، تدبر القرآن الكريم والتحاكم إلى القرآن. السبب الثاني في توفيقه للهداية اهتمامه بأمر المسلمين. فالبرقعي عاش فترة زمنية عصيبة، كان المسلمون يعيشون حالة من الانحسار في التدين وتفككا بين شعوبهم بسبب التقسيم الجديد للعالم الإسلامي وبروز القوميات مع تفشي الجهل كما ثابت حالة من الانبهار بالحضارة الغربية التي غزت العالم كله بما فيه المناطق الإسلامية، وغزوا للأفكار الإلحادية الشيوعية. وكما ذكرنا كان في إيران هناك مد شيوعي داخل الشباب الإيراني بسبب أنهم رفضوا هذا الدين المحرف، فيعني نفروا من دين الشيعة المحرف إلى الحاد الشيوعية. مما جعل كثيرا ممن يمتلك صدقا وثقة بدينه يعيش حالة من الأسى والحسرة تدفعه للتفكير في الحل الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون للخروج من انحطاطهم. عبر البرقعي عن هذا الشعور الذي تملكه من أوائل حياته حيث قال: ومنذ أمد بعيد قد أسفت على انحطاط المسلمين وذلهم وتفرقهم وفقرهم، وبحثت عن طريق الخلاص لهم، ورأيت أن تجار الدين والمنتفعين به هم أكبر عثرة في طريق رقي المسلمين وتقدمهم. إذن هو كان يتألم لواقع العالم الإسلامي ويريد أن يوحد الأمة، وهذا كان سببا في يعني هدايته، لأنه كان يريد توحيد الأمة بإخلاص. السبب الثالث البحث المتجرد، فوفق الله البرقعي بأن فتح عليه الرغبة في البحث والقراءة المتجردة بعيدا عن التقليد لأي أحد كان، لأنه كان يرى أن التقليد أكبر أو من أكبر أسباب بقاء الخرافة والانحراف. وطبعا هذا الأمر حصل في المرحلة الثالثة كما ذكرنا. أيضا من الأسباب أنه تأثر بآية الله الكاشاني، وهو وإن كان رجلا من الشيعة الإمامية لكنه على غير كان على غير نمط المرجعية التقليدية في وقته، فقد كان نابذا لطريقة أولئك المراجع الذين تقوم طريقتهم على الاتجار بالعلم والبعد عن أحوال الناس أو عدم التضحية من أجل الإصلاح في الأحوال السياسية. نستطيع أن نتلمح شيئا من ملامح شخصية الكاشاني من خلال ما كتبه عنه البرقعي، حيث ذكر أنه وقف في وجه استبداد الدولة، وأنه مهتم بقضايا شعبه ويريد له الحرية والفهم، وأنه كان يدفع بالنواب الصالحين إلى البرلمان، وأنه أفتى بوجوب الجهاد في العراق. طبعا ضد مين؟ افتكر التاريخ، ضد الإنجليز كش محتلة، ثم جاهد الإنجليز حتى أعطوا العراق استقلاله. وأن الشاه كان يقبل يد آية الله البروجردي، لكنه أمر بإلقاء القبض على آية الله الكاشاني كما يذكر البرقعي وصية الكاشاني له في رسالة أرسلها له من لبنان بألا يجعل مسجده متجرا كبقية المساجد، وأنه سعى هو ومصدق إلى إعادة ملك النفط للإيرانيين اللي هي تأميم النفط. إن الكاشاني وهو شيخ للبرقعي وممن منحوه إجازة بالاجتهاد، يعد بهذا ممن أثر في شخصية البرقعي من خلال دفعه بقوة تجاه تغيير الواقع السيء وتشجيعه على الخروج على النمط السائد للمرجعية آنذاك، والذي كان يتسم بالجمود والنفعية. إذن هذه عموما أسباب هداية البرقعي: تدبر القرآن، اهتمامه بأمر المسلمين، التجرد والإخلاص في البحث، تأثره بالكاشاني. نلاحظ أنه ليس من أسباب هدايته نصح مباشر أو محاورة أو مناظرة مع أحد من أهل السنة والجماعة، كان هي هداية محضة من الله سبحانه وتعالى لم يحدث فيها سبب بشري من خلال أهل السنة والجماعة. أما آراء البرقعي الإصلاحية، فالبرقعي كان مهتما جدا بتسجيل آرائه، وترك تراثا كبيرا بين فيه وجهة نظره في كثير من المسائل التي تتبناها المذاهب والتيارات الإسلامية. نبدأ في ذكر بعض آراء البرقعي الاعتقادية التي لها تعلق بالمذهب الإمامي. أولا المسائل التي تتعلق بتوحيد الربوبية، فتكلم من انتقده البرقعي على الرافضة الإمامية نسبة علم الغيب للأئمة. يعني مجرد ما تنظر بس في كتاب الكافي في الأبواب بتاعته فيما يتعلق بالإمامة أو الأئمة الاثناشر مثلا، نقرأ بعض العناوين، احنا اتكلمنا كده بالتفصيل لكن نذكركم، يعني باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وما عليه إلى آخره. فمن خصائص الله تبارك وتعالى التي دل عليها الكتاب والسنة أنه تعالى متفرد بالعلم الشامل الكامل لما كان ولما سيكون ولما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل عن نفسه الشريفة: وأن الله بكل شيء عليم. ومن كمال علمه عز وجل انفراده بعلم الغيب، قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالبرقعي يؤكد أن الله وحده هو المختص بعلم الغيب، وأن الرسل والأئمة لا يعلمون الغيب، ويستدل على ذلك بأدلة. أولا يذكر أدلة القرآن فيقول إن القرآن قد تنوعت دلالاته على اختصاص الله بعلم الغيب ونفيه عمن سواه. فمثلا صرح الله سبحانه وتعالى بنفي علم الغيب عن غيره وأثبته لنفسه فقط، كقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أيضا في عدة مواضع من القرآن الكريم أخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ينفي علمه بالغيب، مثل قوله: قل ما أدري وما أدراك، إن أدري ما كنت تدري، لا تدري وما يدريك. فيعقب البرقعي على قول الله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يقول: فخزائن الله ليست لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون لدى الإمام؟ كأن هؤلاء يعني الرواء الغلاء يعتبرون الأئمة أعلى مقاما من الأنبياء. أيضا يذكر البرقعي أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم بعض أخبار الماضي، كقوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وقال تعالى بشأن أصحاب الكهف: قل ربي أعلم بعدتهم. أيضا وصف سبحانه رسوله، أنتوا طبعا ممكن تكونوا مستغربين، طب هو كلام ده حد محتاج يجيب الأدلة عليه؟ ده الواقع، أن الدين الذي عليه الشيعة دمر هذه العقائد اللي هي بديهية عند الطفل المسلم اللي حفظ القرآن، دمرت تماما بسبب الشرك في التوحيد وفي العقيدة بهذه الطريقة. يعني هذا الكلام الذي يذكره البرقعي بالنسبة إليكم يعني ربما يكون فيه نوع من الطول، يعني وضيف ليه ناخد وقت في حاجة زي كده؟ لا، ده بيبلغ نور القرآن وحقائق القرآن لناس نسوا تماما هذه الحقائق، ومن كثرة ما يسمعون ليل نهار من الغلو في الأئمة وأنهم كذا وكذا وكذا غرقوا في هذا الضلال بصورة، احتاجوا إلى أن يذكروا بهذا الحق، ومع ذلك لم يقبلوه من قائله واضطهدوه وسجنوه كما هو يعني معلوم كما ذكرنا. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم العلم ببعض ما في المدينة مما يدل على عدم علمه بالغيب، قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فكيف يقال في حق من هو أقل منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. يقول: وهنا نقول لماذا تروى أحاديث متعارضة مع القرآن في كتاب إسلامي؟ هل كان رواة هذه الأخبار جاهلين بالقرآن إلى هذا الحد، أم كان هدفهم مشبوها؟ هو حاجة من الاثنين البديهيات دي، يا إما هم جاهلون بالقرآن. طبعا معروف الرافضة يهملون القرآن الكريم جدا جدا، وليس القرآن الكريم عندهم نفس القداسة والتعظيم الموجود عند أهل الإسلام أهل السنة، أم كان هدفهم مشبوها، يعني يتعمدون تخريب هذا الدين وهذا التوحيد. أيضا بعد القرآن الكريم كان يرد عليهم بنفس أدلتهم الموجودة في كتبهم، فكان يقول: إن ما تستدلون به من الروايات أحيانا لا يدل على مرادكم، بل بالعكس هذا حجة عليكم. وذكر قصة طويلة، الكوليني عقد بابا سماه باب نادر في ذكر الغيب، هو يريد أن يثبت فيه أن الأئمة يعلمون الغيب. فبيقول إيه بسنده عن سدير: كنت أنا وأبو بصير وفلان في مجلس أبي عبد الله عليه السلام اللي هو الإمام جعفر الصادق، طبعا يفطر كبيرة اللي يعلق عليها جميع الأكاذيب أو معظمها. إذ خرج إلينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيبة، ما يعلم الغيبة إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. هو الإمام جعفر الصادق نفسه بيقول: ده الجارية أغضبتني فحاولت أن أضربها، اختبأت مني فما علمت في أي حجرة هي مستخبية، فكيف تنسبون إلينا أننا نعلم الغيب؟ قال سدير: فلما أن قام في مجلسه، عطول بقى زوده في الجملة دي قصة طويلة عريضة خلاصتها أننا نعلم الغيب، ففي تناقض بين أول خبر وبين يعني آخره. فقعد يسأله يقول له: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وجاب الآية الثانية: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال له: أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت: لا، بل من عنده علم الكتاب كله. قال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. فآخر الرواية ينقض أولا أنه بيدلل، يقول: كيف تنسبون إلينا أن نعلم الغيب؟ والجارية لما أغضبتني فأردت أن أضربها اختبأت مني وأنا لا أدري في أي يعني الحجرات أو أي مكان في الدار هي مختبئة فيه، فكيف تنسبون إلينا علم الغيب؟ آخر رواية تثبت أنه أحسن من الشخص الذي قال الله فيه: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به، وأحسن وأعلم من قال ممن قال في حقه: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. فبيقول إن مين أحسن، اللي عنده علم من الكتاب ولا اللي عنده علم الكتاب؟ قالوا: لا طبعا اللي عنده علم الكتاب كله. فقال: فأومأ بيده إلى صدره وقال: علم الكتاب والله كله عندنا. نعم. يقول الإمام البرقعي رحمه الله: الإمام نفسه يقول في صدر الحديث: لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي، كيف يقول في آخر الخبر أنا أعلم الغيب؟ فهنا يشير إلى ما عرف عن الإمام الصادق رحمه الله من الصلاح وصحة المنهج، ولا شك الإمام جعفر الصادق من عظماء أئمة المسلمين، وأن هذه الروايات الإجرامية التي فيها عدوان على التوحيد وعلى صفات الله هي تفسير الوحيد لها أنها من كذب هؤلاء الكذابين الذين هم أكذب الفرق الإسلامية على الإطلاق. ليس هذا بحسب، بل إنه ذكر أن الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد الشيعة بإمامتهم هم بلا شك من أئمة الهدى، ولم يثبت عنهم أي أمر خالفوا فيه الكتاب والسنة. ولهذا بيّن البرقعي وغيره أن ما يروى عن الأئمة من الضلالات المخالفة للقرآن إنما هو من وضع الرواة الغلاة الذين كثر كذبهم على الأئمة، وأن الثابت عن الأئمة يخالف ذلك. من ذلك أن البرقعي ذكر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن أصابه ابن ملجم أيها الناس كل امرئ ملاق ما يفر منه في فراره، والأجل مساق النفس والهرب منه موافاته. فكم اضطربت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر، فأبى الله إلا إخفاءه، هيهات علم مخزون. يعني إشارة إلى أن علي نفسه يعترف أنه إيه؟ لا يعلم الغيب. وذكر روايات أخرى بدون تفاصيل عن أمير بن علي رضي الله عنه أيضا فيها إثبات، من كتبهم فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب. بيقول برضو أنه بعدما طعنه ابن ملجم قال علي رضي الله عنه: إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي. إيه معناه؟ معناه أن علي لا يعلم هل سيموت من هذا الطعنة أم سيعيش. هذا التردد يفيد أنه لا يعلم الغيب، لأنه يقول إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي. فكيف يعلم الغيب كله وهو لا يعلم حتى مجرد هذا الأمر؟ أيضا كان يدعو: أنا أسأل الله سعة رحمته وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة. ولا يعني لم يكن يعلم وقت موته. برضو في دعاء: فإذا كان ما لابد منه الموت فاجعل منيتي قتلا في سبيلك. هذا التردد يدل على أنه لا يعلم يعني الغيب. يقول البرقعي: إذن يتبين طبقا لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أمير المؤمنين أنه لا علم لأحد بوقت موته، سواء في ذلك الإمام أو المأموم، والناس في الإسلام سواء، لا فرق بين إمام ومأمون، فهو ليس دينا عنصريا. أيضا أثبت أن نسبة علم الغيب للأئمة تخالف واقعهم التاريخي، فذكر أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تأخرت عن الجيش في غزوة تبوك ولم يعلم كما في حديثة الإفك، فهم حملوا الهودج لأنها كانت خفيفة وكانت هي خرجت لبعض الحاجة، لم يحسوا بأنها إيه؟ غير موجودة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما علم أنها غير موجودة. يعني إذن لو كان يعلم الغيب لعلم أنها ليست في الهودج. أيضا أصحاب النبي عليه السلام قتلوا في بئر معونة ولم يعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن المعتذرين بعد تبوك لأنه لم يكن يعلم كذبهم. يقول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا فتعلم الكاذبين. فهذا أيضا نفي لعلمه بالغيب. كان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يستخدم العيون، الجواسيس يعني، الذين كانوا يأتونه بالأخبار التي لا يعلمها كما في كتاب نهج البلاغة. فلماذا احتاج إلى العيون الجواسيس؟ يقول البرقعي: هنا لابد أن نقول إن الأنبياء لم يطلعوا على بواطن الناس كما قال الله لرسوله في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للذين استأذنوا منه لعدم الحضور إلى الحرب وعدوا أنفسهم من المعذورين، لأنه لم يعلم صدقهم من كذبهم. قال الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم بلا علم ولا تحقيق. وعندما قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وفي سورة آل عمران قال عز وجل: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فعالم السر والخفاء هو الله سبحانه وتعالى فقط. في سورة الشعراء عندما قال قوم نوح نبيهم عليه السلام: تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما دول إحنا النخبة، إحنا الملأ والنخبة والمثقفين، إنما أنت الغلابة والمساكين والعبيد والضعفاء والفقراء هم دول اتبعوك، أراذلنا بادي الرأي، أول ما سمعوا كلامك انقادوا لك، لكن إحنا بتوع الفلسفة بقى والعمق في التفكير والأيديولوجيات إلى آخره، بيسخرون من الإيه؟ من أتباع نوح عليه السلام من الفقراء. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. مع أن الإنسان يمدح إذا سمع الحق لأول وهلة أن يستجيب له ما دام هو حقا، كما حصل من إيه؟ من سحرة فرعون، مجرد ما ظهر لهم الحق آمنوا، وده يمدح به الإنسان إذا ظهر له الحق أن ينقاد إليه. فهم يعيبون يعني إيه أتباع نوح بأنهم أراذلنا بادي الرأي أخذوها كده كلام سطحي. إحنا بقى بتوع النخبة وإحنا المثقفين وإحنا اللي بنحلل ونتفلسف ونفهم يعني. فماذا رد نوح عليه السلام؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون، أنا بشر لا أعلم الغيب، وما علمي بما كانوا يعملون. في سورة عبس عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى، يعني هذه إشارة إنه أيضا لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال البرقعي رحمه الله تعالى وبهذا يكون القول بأن علي رضي الله عنه يعلم باطن أحد هو قول مخالف لمئة آية من القرآن. أيضا استدل بأن نسبة علم الغيب للأئمة تخالف العقل، يقول وإذا كان الإمام عارفا بكل هذه العلوم فلماذا لم يسخر الجن والإنس ليقيم حكومة عادلة؟ وإذا كان يعرف منطق الطير، ما هو بيزعم برضو الإمام بيعرف إيه منطق الطير، مع أن سليمان سأل الله إيه، سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فيقول إذا كان الإمام يعرف منطق الطير فإن عليه أن يكشف علوما مفيدة، ما يفهمنا بقى سلوك النحل وسلوك النمل وسلوك الحشرات وكذا، أكيد لو اتكشفت نلغي بقى علم الانتمولوجي ده ونبدأ إيه نبني على كلام الثقة بتاع علم الغيب أنه يعرف منطق الطير. وإذا كان يعرف فوائد الأشجار فإن عليه أن يبين خواصها ونلغي علم الإيه البوتاني بتاع النبات. وإذا كان يعرف الجراثيم فإن عليه أن يكشف الأمراض، ما كانش في داعي البستير والناس اللي زي دول. وإذا كان يعرف الكهرباء فلماذا لم يسخرها؟ وإذا كان يعرف الطباعة فلما لم يصنع مطبعة حتى ينشر حقائق الإسلام لتزول كل هذه الخرافات والفرق المتمثلة بالإسلام؟ وإذا كان يعرف علوم الكون والصناعات فقد كان عليه أن يصنع سفينة فضائية ويصنع الإذاعة والتلفاز وهكذا، لماذا لم يفعل كل ذلك وترك المجال لكفار أوروبا يكتشفون كل ذلك؟ وإذا كان يعرف هذه العلوم ولم يبينها فلابد أنه كان بخيلا وكان يضن بها على الأمة. إن المرأة لا يحار في أمر هؤلاء الجهال الذين انحصر همهم في الغلو بحق الإمام والمغالاة بأوصافه. يشير البرقعي هنا إلى ما رواه الكليني في باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم. فبيقول في الكليني في روايته إنه الأئمة يعلمون بواطن الأشخاص، يعلمون الإيه ما في نفسك، عن دي صفة من صفات الله، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لا، هم عندهم من الإمام يعرف ما في باطنك. منها ما رواه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. بعض الناس يستدلون بأن الأئمة يعلمون الغيب بقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. البرقعي رد على هذه الشبهة بأن الله تعالى يطلع رسوله، فأنه قال إلا من ارتضى من رسول، ما قالش من إمام. فيخبر أن الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم أحيانا على بعض الغيب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به الناس فيؤمن به جميع المؤمنين، كما قال تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ويقول البرقعي إذن يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقون من أصحابه وأمته مؤمنين بالغيب لا عالمين به، لأن مش هو عالم الغيب بنفسه، لا، ده الله أخبره وهو أيقن به، والرسول أخبر الصحابة والأمة فالأمة أيقنت بهذا الغيب، لكن هل هم أصلا يعلمون الغيب؟ إذن يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقون من أصحابه وأمته مؤمنين بالغيب لا عالمين به، لأن العالم بالغيب هو الله تعالى الذي يعرف الغيب بنفسه ولم يأخذه من أحد، على خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين يؤمنون بأخبار الغيب. إذن العالم بالغيب هو الله وحده، والمؤمنون بالغيب هم عباده المتقون. هذا الأمر بهذا الوضوح لم يفهمه الرواه ولا الناقلون عنهم، وكانوا لا يفكرون إلا بإغداق الصفات والخصال الخارقة للإمام وحده. هذا ما تحصل اليوم، نكمل الأسبوع القادم باقي الكلام في هذه القضية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-419-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.